اللهم صل وسلم على حجته الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في القسم الثالث، وهو الإتيان بالفعل تجاه الإكراه، بحيث يكون الإكراه تام الدعوية نحو تحقيق الفعل. وقلنا أن الكلام يقع في قسمين رئيسيين أو في صورتين رئيسيتين. الصورة الأولى ما لو أتى بالفعل لا بداعي دفع الضرر عن نفسه، بل بداعي دفع الضرر اللاحق بغيره كالمكره، سواء كان هذا لأجل ضرر دنيوي أو لأجل شفقة دينية، كما ذكرنا الأمثلة في الدرس السابق. ويمكن التعليق على هذه الفرضية بأنه إذا راجعنا ما تقدم في ضابط الإكراه، فإن مقتضى ما تقدم عدم الفارق في الإكراه بين أن يكون التوعيد في الضرار على نفس الشخص أو على من يتعلق به من أولاده وأرحامه، فإن الضرر الحاصل عليهم ضرر حاصل عليه على نفس المكره. ومقتضى ذلك أنه في الصورة الأولى التي ذكرها المصنف، وهو مسألة الضرر الدنيوي اللاحق بالمكره، أن يقال تارة نفترض أن المكره هو من يتعلق به كولده مثلا، فإن هذا لبان يرجع إلى دفع الضرر عن نفسه، لأن الضرر اللاحق بمن يتعلق به ضرر يرجع إليه بحسب اللب. وأما إذا كان الضرر يراد دفعه عن المكره حفاظا على نفس المكره، وإن لم يكن المكره ممن يتعلق بنفس المكره بالفتح، أي ليس ولده ولا زوجته ولا أحد من أرحامه، فهنا عندما أقدم على الطلاق إنما أقدم عليها على الطلاق باختياره حفظا لغيره من القاتل للنفس المحترمة. والإتيان بالفعل لأجل حفظ الغير من الهلكة ممن لا يتعلق الضرر به بنفسنا بما لا يتعلق الإضرار بالشخص، هذا لا يقال عنه إكراه، بل إنما أقدم على الفعل بطيب نفسه حفظا لماذا؟ حفظا للطرف الآخر عن القتل وعن القصاص، والمفروض أن الغير أجنبيون، فما فعله المكلف حفظ للأجنبي والغير عن القتل، حفظ لنفس محترمة، وهذا ليس من باب الإكراه في شيء، بل قد يترقى ويقال حتى لو كان المكره هو الولد، فإننا حتى لو قلنا بأن أن مقتضى ما تقدم عدم الفارق في الإكراه بين أن يكون التوعيد على نفس الشخص أو على من يتعلق به من أولادي وأرحامه، هذا إذا لم يكن نفس المكره من أرحامه. واضح؟ أما لو كان المكره هو نفسه من أرحامه، هو اللي جو أكره، فهل يقال أنه يصدق على الفعل أنه إكراهي بالنسبة لي لأن الضرر سيلحق سيلتحق أو سيلحق المكره الذي أكرهني، أو أن المورد من باب شنو حفظ النفس المحترمة فقط لا من باب صدق عنوان الإكرار؟ إذن فرق أن يأتي شخص ويقول إذا لم تطلق زوجتك أقتل ولدك، أو أقتل زوجتك، أو أقتل بلي أمك، وبين أن تأتي نفس الزوجة وتقول إذا لم تفعل كذا قتلت نفسي. تقول الزوجة إذا لم تخرجني الليلة إلى البارك لأقتل نفسي. وصلت لها درجة العلاقات. وقام هذا ولي أخرجها أو فعل فعلا، أي فعل بيع إيقاع من علاق العام على المصطلح الإكرام، فهل يصدق بحسب المرتكز العرفي أن هذا إكرار حيث إن الغرض ليس دفع الضرر عن نفسي وإنما دفع الضرر عن زوجتي التي هي أكرهتني على الفعل؟ هل يقال بحسب المرتكز العرفي العقلائي أن هذا إكراه فعل إكراهي، ويقاس هذا بما لو جاء الأجنبي وقال بع الدار وإلا قتلت زوجتك؟ هل هما في سياق واحد؟ في النفس منه شيئون، قياس هذا على ذاك محل نظر وتأمل. فحتى لو كان الضرر اللاحق بالولد يرجع لي، هذا ما دام لم يكن هو المكره، أما لو كان هو المكره ففي طول ذلك لا يحرز شمول عنوان الإكراه في مثل هذا المورد، فإن وإنما غاية ما يوجد أنني قمت بالفعل دفعا لضرر آخر حفظ نفس محترمة، وقد تكون حفظ النفس المحترمة واجبة، فيحصل عندي مثلا تزاحم بين شيئين إذا صار عندنا تزاحم. أما أنه إكراهي لا يقال أن هذا إكراهي. نعم.
هل يصدق
عرفا
أو هل يقال أن صدق الإكراه
عرفا
متقوم
بأن
يكون الضرر راجعا إليه ولو
بالآخر؟ بل هو المفروض هكذا، دفع الضرر عن نفسي ولو بالآخر.
يعني أقصد يعني شفنا في بعض الأحيان أكو شخص هو الذي سيصيبه الضرر وهو لا يعني ليس ولدي ولا زوجي ولا أمي ولا أبي، لكنه مع ذلك شخص يعنيه أمره.
بل ما يقال عنه أنه ضرر.
يعني أستاذي.
بل إذا كان لا يقال حفظ للغير، ما يقال إكراه، ما يتعلق به أستاذ أخوي، يقول مثلا حفظ للغير، اترك عنك أي واحد شخص آخر ما له علاقة به، إذا ترى إذا بقتل هذا أكو بيقتل، هذا حفظ للنفس المحترمة، لا أنه يقال أنه إكراه. ولهذا أشكل المحقق الإيرواني أيضا في المقام قال ما أشكل في الترقي قبل الترقي، إذا كان المكره أجنبي لا يقال أن هذا من باب الإكراه، هذا غير حفظ لنفس محترمة يجب عليه حفظ نفسه بأي طريقة وهذه طريقة لحفظ النفس مسألة أخرى، أما أن هذا من مصادق الإكراه فلا. ومن هنا يتضح بأنه في الشق الأول من المطلب وهو دفع الضرر اللاحق بالمكره، لو سلم أن هذا إكراه في موارد ما لو كان المكره يرجع ويتعلق به، وإن تأملنا نحن فقط
قطعا لا نسلم ذلك في موارد ما لو كان المكره أجنبي قال اقتل ولي بعده ولا قتلت نفسي. هذا من باب حفظ نفس محترمة، أما من باب أن هذا إكراه فلا. أما في الصورة الأخرى التي ذكرها، الفرض الآخر الذي ذكره وهو ما يرجع إلى الشفقة الدينية والمصلحة الدينية، فذكر المحقق الإيراني قدس سره أنه في الحقيقة هذه الصورة الثانية داخلة في الإكراه الذي يوجب طيب النفس والقصد إلى المضمون، فإن من كانت عنده شفقة دينية على المرأة أو على الشخص أو على ثالث لكي لا يقع الحرام في الخارج، في طول شفقته الدينية لا بد أن يكون قاصدا لشنو؟ للطلاق، حتى تتحقق غرضه الشفقة الدينية أن تبين الزوجة من فتتزوج بشخص آخر. لا معنى أن نقول هذا الطلاق إكراهي فلا ينفر، هذا خلف للشفقة الدينية. إذن في هذه الصورة الثانية الطلاق يقع لأنه في طول حصول الشفقة الدينية يتعلق غرض وقصد بحصول البينونة، فويكون إنشاء الطلاق مقدمة للوصول إلى ما هو مصب الغرض، وحينئذ لا إشكال في أن الطلاق طلاق صحيح، ولا يصدق عنوان الإكراه حينئذ لأنه طابت نفسه بالفعل لأجل رحمة هذا الشخص وشفقته الدينية، فلا يقال بأن هذا الإكراه متحقق. هذا تمام الكلام في بلي في الشق الأول، نفاض شق صورة تبعت رتبها واضح. قلنا القسم الثالث فيه صورتين رئيسيتين، انتهت الصورة الأولى بفرضيها. الصورة الثانية، لو فرضنا أن الداعي نحو تحقيق الفعل التخلص من الضرر الواقع على النفس، مو ضرر على المكره أو شفقة دينية، مو هلقى عنده رحمة واسعة، ففي هذه الحالة الشيخ الأعظم يقول أيضا في هذه الصورة فرضيتان كما كانت في الصورة الأولى. الفرضية الأولى أن هذا المكلف عندما أكره على الطلاق كان يستطيع في نفس الأمر والواقع أن يتلفظ دون أن يقصد المعنى، فلو قصد المعنى وقصد وقوع الطلاق في الخارج، هذا محل البحث، وإلا لو ما قصد المعنى وقعا الطلاق مو صحيح كلامنا، لو قصد المعنى. فهنا يسأل الشيخ الأعظم لماذا هذا المكلف قصد الفعل مع أنه لبا أو بل ثبوتا كان يمكن أن يتخلص من الضرار بمجرد التلفظ. وهنا جاءت الفرضيتان، من وجه الفرضيتان من ما هو المنشأ في قصد الفعل. الفرضية الأولى أن المكره يعتقد أن دفع الضرار لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، فهو لم يدرس في الحوزة ولم يلتفت إلى إمكان تجريد اللاف عن القصد كما هو لعله كثير عند العامة عند العوام، فلأجل غفلته وعدم التفاته أن التخلص من الضرر لا يتوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة. لأجل هذه الغفلة وطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها فأوقع الطلاق قاصدا. إذن وهي النكتة أنه غافل عن هذه التفكيك بين القصد وبين التلفظ. هذا البليء المنشأ الأول، الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، هذا المكلف ليس غافلا عن التفكيك بين التلفظ وبين القصد، ولكن عنده جهل بالحكم، فكان يعتقد متى ما تلفظ شخص بالطلاق بانت زوجته منه، قصد المعنى أو لم يقصد المعنى. يعني متى ما أنشأ الطلاق وقال وتلفظ بهذه الألفاظ فإنه يقع الطلاق، ولو لابتلائه ببيئة فيها رأي العامة الذي يقول بعضهم أنه حتى لو كان نائما وقال أنت طالق طلقت زوجته، حتى لو كان نائم قال أنت طالق طلقت زوجته، واضح ما بالك القاصد. فهو جاهل بهذا الحكم، فزعم واعتقد أن الطلاق يقع مع الإكراه، بل يقع أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ، فما كجارة. ففي هذه الحالة طلق قاصدا لوقوعه، لأنه يعلم أنه متى ما تلفظ فإن الطلاق سيقع، فقصد الطلاق بقوله بإنشائه. واضح الفكرة؟ ففي هذه الحالة قصد الفعل لأنه يرى أن ويعتقد أن اللفظ سبب مستقل في وقوع البينونة، فيأتي باللفظ فيقصد البينونة مع اعتقادي أن ستقع البينونة، قهرا سيقصد البينونة فقصد ذلك فأنشأ الطلاق. فهنا فرضيتان، فما هو الحكم في هاتين الصورتين، هاتين الفرضيتين؟ استقرب الشيخ الأعظم قدس سره أنه الأقرب أنه يتحقق الإكراه، وذلك لأن الفعل الذي حصل من لدفع الوعيد والضرر اللاحق به، ولولا الإكراه لما أقدم على الفعل، فانطبقت ضابطة الإكراه، والمفروض أن نفسه لو خليت لا تطيب بالبينون بينه وبين الزوجة. بل قد تقدم من المصنف أنه لو كان عالما ملتفتا إلى كفاية اللفظ للتهرب، لكنه لا يجب عليه التورية بأن يجرد اللفظ من المعنى كما تقدم صفحة 326، فما بالك بهاتين الصورتين. بل قد ذكرنا أنه حتى لو لم ينطبق الإكراه قد يقال بانعقاد الإطلاق المقام المقامي، فإن مقتضى الإطلاق المقام الذي استدللنا به سابقا حيث لم تفصل الروايات بين هذه الموارد، فلم يسأل الإمام هل هو ملتفت إلى الملازمة أو غير ملتفت إلى الملازمة، هل هو من العامة فيرى أن هذا سبب مستقل وفي طول ذلك يقصد أو ما في الروايات رائحة التفصيلات المذكورة في المقام هذه القيود مما يوجب انعقاد إطلاق مقامي فيها أنه حتى لو كان ملتفتا وقادرا على تجريد اللفظ. لكن طلقت لا بطيب النفس، واضح، طلقت بلا طيب نفسين، ولا تجب التورية كما تقدم في الأبحاث السابقة. فالأقرب حينئذ وقوع الطلاق في الماء في المقام. مع أنه ما في تورية، ما يقدر يوري، لأنه ما ملتمت التورية أصلا. هنا قلنا يمكن التورية وصححناها، واضح. ولهذا قال الأقرب وقوع شنو؟ الأقرب وقوع الطلاق والإكراه، يعني الأقرب وقوع الإكراه. أنا قلت الطلاق، اختلط الطلاق والإكراه، واضح. الأقرب أن هذا إكراه، الأقرب أنه لا يقع الطلاق. نعم علي. وإن كان الفعل لداء التخلص من الضرر، يعني ضرر على النفس، فقد يكون. ليش قصد الفعل؟ الشيخ العظيم يقول ليش هاي قاصد الفعل؟ مع أنه كان يستطيع أن يتلفظ دون أن يقصد الفعل. هنا فرضيتان. فقد يكون، هي الشق الأول، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد. البينونة، وش البينونة؟ على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصدا. وهذا كثيرا ما يتفق للعوام. وقد يكون الشق الثاني، وقد يكون هذا التوطين، التوطين على شنو؟ على رفع اليد عن الزوجة والإعراض، من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأي مذهب بعض العامة، فاعتقد أن الطلاق يقع مع الإكراه. خلاص متى ما تلفظ خلاص راحت طارت تطيب أرزاقها، يقولون توجي أنا طارت تطيب أرزاقها. فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه. ليش؟ لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كون اللفظ سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، وقوع البينونة، فيرضى نفسه بذلك ويوطنها على بعامل خاص خارجي، لا بطيب نفس، بعامل خارجي. وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكالين، إلا أن تحقق الإكراه أقرب، خصوصا على مضان المصنف التي تقدم. شنو وجه الإشكال؟ أجل صب لنا ما شنو وجه الإشكال في الصورتين؟
عدم التوقف.
هل يقال أن هذا بسبب مثلا تقصيره، جاهل مقصر هو مقصر والجاهل مقصر، لا تشمل أدلة الإكراه الجنائية، يعني لجهله بالحكم، أن هذا الحكم كذا، جاهل بالاعتقادات ناشئة من تقصير يعني هذه، فلا يشمله أدلة الامتنان، أدلة الإكراه، أو مبني على مسألة شنو؟ ما هو وجه التأمل؟ شنو وجه
الشيء؟
الصورة لا، ما في مندوحة، يعتقد الملازمة هو في الصورة هنا قبل هذه الأولى، غافل أن التخلص غير متوقف على القصد. وش سوى؟ اعتقد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق. هم اعتقد، هل هذا اعتقاد ناشئ عن تقصير؟ فتأملوا الأعلام، شنو وجه التأمل فيما يقوله الشيخ؟ فكروا، ما هو وجه التأمل في هاتين الصورتين؟ خصوصا في الفرض الأول، أنه غافل عن أنه إمكان التفكيك بينهما، فما هو وجه التوقف؟ هل أن هذا ناشئ من تقصيره؟ يعني لأن المسألة واضحة، التفكيك واضح، فغفلته ناشئة عن تقصير من؟ فلا تشمله أدلة الإكراه، العفو منه مكره، يقول أنت مكره حتى هو تقصير من عندك. العف يمنع صدق عنوان الإكراه حتى لو كان غافلا، لأن المقدمات التي أدت إلى غفلته أو جهله بالحكم باختياره فلا يعذر أنه مكره بحسب النظر العرفي. هل هذا مراد المصنف أو مراده شيء آخر؟ هذا تمام الكلام في صور الإكراه. مطلب جديد، ذكرنا في أول بحث الإكراه أنه لو أنشأ العقد مكرها فإن المشهور بين المتأخرين أن هذا العقد والإيقاع يصح بالصحة التأهلية، فمتى ما لحقه الرضا صح العقد فعلا وترتبت الآثار. والمشهور إنما بنوا على ذلك لأن نفوذ العقد، قاعدة عامة عندهم تطبق في الإكراه في الفضولي، نفوذ العقد والصحة الفعلية منوط بأمرين كما نبهنا سابقا. الأول القصد الموجب لحصول العلق في وعاء الاعتبار بأن يتحقق الإنشاء قاصدا إلى المضمون حتى يتحقق شيء في وعاء الاعتبار، بيع في وعاء الاعتبار، بينونة في وعاء الاعتبار. والأمر الثاني طيب النفس، من له الولاية على التصرف مالكا أو غير مالك وكيل مأذون طابت نفسه بالتصرف، فإنه إذا انضم طيب النفس مع حصول عقد بل في وعاء الاعتبار تنقح موضوع الصحة الفعلية. والمفروض في باب الإكراه أن الأول حاصل كما تقدم، فإن الإكراه لا يرفع صدق عنوان العقد كما ذكرنا مرارا وتكرارا. وأما طيب النفس فالمفروض أنه انضم طيب النفس إلى هذا العقد الصادر ولحقه الرضا وطيب النفس، وحينئذ تحقق كلا جزئي الصحة. هذا هو نظر المشهور. وقد وجد في وقد أشار الشيخ الأعظم في قبال قول المشهور ثلاث إشكالات لضرب هذه النظرية. الإشكال الأول وهو أن يقال نحن نسلم أن الصحة متقوم بالإنشاء قاصدا للمضمون وطيب النفس، ولكن هناك شيء ثالث زائد على ما ذكرتم دخيل في الصحة الفعلية وهي مقارنة القصد لطيب النفس. المقارنة يشترط في الصحة مقارنة طيب النفس للعقد الذي أنشئ مع فرض القصد، وذلك لأن ما دل على اعتبار طيب النفس كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تجارة عن تراضي، هذه العن مو تجارة وتراضي، تجارة عن تراضي، مو تجارة وتراضي، تجارة عن تراضي. كم مرة عن قلت؟ تجارة عن، يقول لك المستدل تجارة عن، مو تجارة مع تراضي، تجارة عن. وظاهر عن النشر والتحقق أي أن تكون تجارة ناشئة عن رضا وطيب نفس، لا أن المطلوب تجارة زائد طيب نفس. واحد في وادي، واحد في وادي ثاني، واحد يوم السبت، واحد يوم الأربعاء. واضح؟ ليس المطلوب مجرد إنشاء لعقد يوم السبت وجر بعد السلام. واضح؟ تجارة عن تراض، فالظاهر من اعتبار طيب النفس ظاهرة في اعتبار المقارنة والنشر، مقارنة بين العقد والرضا، فلا يكفي مجرد الرضا ولو متأخرا. خوش كلام هذا. والشيخ ما بين النكتة في الكتاب، اللي يقرأ المطلب يقول المطلب شنو قاعد يقولون دليل. واضح؟ شوف هالعبارة.
نعم؟ يعني عن تراض، لا يعني اقول العقد وبعدين الرضيع، لا يقال ان هذه تجارة عن،
يقول تجارة عن،
اي شيء يقول من؟
تجارة مع، تجارة مع، او تجارة و، تجارة و. قال ثم المشهور، ما تدري خالف المشهور يعني خالف المشهور كي تعرف خالف تعرف. واحد عنده طريقة لازم في أي مسألة في مشهور بخالف المشهور، هذا بناء في البحث. ثم المشهور بين المتأخرين والمتقدمين، متأخرين شيخنا ها التفت للمطلع، لا بين المتقدمين، هذا هم أثر أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، يعني صحة الفعل فعليا، بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه، يعني على الصحة اتفاقهم. ليش؟ ما هي النكتة؟ قالوا هل شرحنا؟ لأنه عقد حقيقي، تحقق الشرط الأول، عقد إنشاء صدر عن قصد، فتحقق العقد بمعنى الاسم المصدري في وعاء الاعتبار، لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع. لما لنا علاقة بباقي الشرائط، احنا الآن لنا علاقة وطيب الناس، فمتى من ضم طيب الناس فإنه يؤثر هذا العقد أثره في ماذا؟ أثره في الخارج. ودعوى، هذا الوجه الأول، ثلاث إشكال ثلاث وجوه، هذا الوجه الأول، ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مدفوعة بالإطلاقات. فما هو الجواب عن هذا التوجيه يا شيخ علي؟ ذهنك إن شاء الله حاضر وصافي معنا.
إطلاقات، يعني في إطلاقات وفي تقييد، وبعدين يقولون الحكم المنشأ واحد، نحن المطلق على المقيد.
ما أدري، خليني أسألكم له.
خالية عن الشاهد،
الشاهد
اللي
ذكرناه. خالية عن الشاهد،
هذا مقيد وذاك مطلق، ف يعني جواب الشيخ لو تم يعني إنه هذا مقيد، فما يحتاج بعد من المطلق على المقيد.
شلون؟
يعني اليوم في تاني سنة. يعني
فالجواب
المتعارف يعني
انه
ما في
انشاءين
في المقام، هو
امضاء
واحد طلب من الشارع في
الحقوق.
وبالتالي نحمل،
ما هو موضوع الامضاء؟
العقد، لانه
تجاره عن تراض، كانه
يقول لا تاخذ، مو العقد اللي فيه على الاعتبار
انشاء،
هذا اشكال، اقول يعني هذا اشكال ثاني
لا موضوع، يعني قطعا موضوع الامضاء وهذا الوعاء الاعتبار
في اول نشوئه
يعني. يشهد عن تراضي تجار، اذا في تجاره عن تراضي في ان يقال بني الجواب عن ذلك بانه اذا طرحنا الايه على المرتكز العرفي لا يرى ان عن تدل على شيء زائد وراء انضمام ولحوق طيب النفس إلى العقد، فلا يرى العرف أن التعبير عن أزياد من أنه لا بد أن يكون في حصول الصحة الفعلية تجارة مع تراض من المالك، مع رضا وطيب نفس من المالك. والمفروض أن التجارة حاصلة من الزمان الأول، فلو لحقها الرضا متأخرا وقمت وتصرفت في الثمن، يصح لي أن أقول أنا الآن أأكل مال الغير ببركة تجارة عن تراض. ألا يصدق تجارة عن تراض؟ خصوصا أنه التفتوا شيخنا أن ما هو في وعاء الاعتبار وجوده مستمر لا ينقطع، وهذا الوجود المستمر من يوم السبت إلى يوم الأربعاء إذا حصل ولحق الرضا صدق الآن أن هذا تجارة عن تراض. وأنا الآن عندما أأكل مال الغير أأكل مال الغير ببيع عن تراض، إذ ليس الملحوظ عن تراض هو الإنشاء، الملحوظ هو المنشأ، فلا يرد هذا الإشكال. إذن حتى لو قلنا عن ابن الجواب صار عن ما شفناه معنى زاهي إلا هو الانضمام، لو واحد أصر عن النشأة النشأة تحقق لأنه صار خط بين الإنشاء وبين المنشأ، والمدار في الإمضاء على المنشأ لا على الإنشاء كما تقدم سابقا، وحينئذ اعتبار المقارنة لا دليل عليه. فلو شككنا في اعتبار المقارنة نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود وما شاكل لا ذلك.
نقول إن وراء عن ناشئا عن بالنتيجة هذا المنشأ لم يكن ناشئا عن،
لا المنشأ له وجود استمراري،
لا هو الشيء
أكلون لا 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 يعني أكلون
المصدر مو على اسم المصدر،
لا بس المصدر احنا لا بد أن يكون تصرفي أنا اللي انتقل إليه الثمن أو المثمن عن منشأ عن تراض، هذا المنشأ عن تراض لأن له وجود في وعاء الاعتبار، إذا صار تراض صدق أن هذا أكلته تجارة عن تراض. نعم لو لاحظنا المعنى المصدري وهو أول النشأ ولاحظنا المنشأ الذي هو متصل به، لكن الظاهر الآية تجارة عن تراض موضوع الإمضاء المنشأ لا الإنشاء.
متى نشأ وبدأ هذا المنشأ؟
هذا اسم المصدر، هذا
اسم المصدر،
مصدر
اسم المصدر، متى أول وجوده؟ متى كان يوم السبت؟
هذا البلي
أول
ما في مشكلة، هذا منشأ بدأ له وجود استمراري،
فنشأ وبدأ هناك فلم يكن.
لا يا ما قالت لا تأكلوا أموالكم بل تجارة عن تراض من الأول، ما قلت من الأول بعد حتى قيل زاد بعد ما في زايد، بحيث أن يكون عن تراض الأول من الأول، بحيث يكون التراض البقائي في الزمان الغيبي، لا هذا ما موجود في الآية. على أن الآية كلها الظاهر منزلة منزلة الارتكاز المقلاني يا شيخنا. والجواب الثالث أن هذه الآية إمضاء لما عليه المرتكزات، إذ لا يوجد في باب تعيب معاملات عادة حسب القاعدة تأسيس، فمن البعيد أن هنا تعبد، والمرتكز العقلائي يرتبون آثار الصحة على مثل هذه العقول متى ما رضي المالك ولو لا لاحقا، ولا أن اعتبار المقارنة في خصوصي لا بد من مقارنة، يقول أنا راضي يقول لا ما يقبل لازم مقارنة، هذا أشبه بالأمور التعبدية. ها نعم
الناس يريدوا العقد يعني.
لا لا يقول لك راضي خلاص راضي فلان راضي، لو بكر شخص على ان يبيع الدار باع عقب فتره قال انت راضي انا راضي يقول لك عيد العقد انت راضي خلاص يصح عن التصرف. عقلاء
متشرع
يمكن عقلاء الاحساب شيخنا انتم احتياط عندكم لعل انتم اهل الاحتياط عقلاء الاحساب وقال عقلائيتنا ما وصلت لها الدرجة خلنا على قد عجيبة واضح. وأضعف منها وأضعف من الكل يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأول ما في شك والثاني أضعف والثالث أضعف.
بحجم السيرة.